أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم ذكرى المبعث النبوي الشريف. بهذه المناسبة نتوجه إلى صاحب المبعث الحقيقي في عصرنا، إمامنا حجة الله على الأرض عجل الله تعالى فرجه الشريف، بأحر التبريكات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرع إثمار المبعث الشريف بتحقق الوعود الإلهية القاطعة في القرآن الكريم بإتمام النور وإظهار الدين والتمكين في الأرض على يديه صلوات الله وسلامه عليه. كما نتوجه بأحر التبريكات إلى كل المحبين وبالأخص المعتقدين وبالأخص العاملين الساعين الممهدين المجاهدين في سبيل ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خداما لنهجه صلى الله عليه وآله الشريف، لنكسب أنفسنا ولا يستبدل بنا غيرنا إن شاء الله. المسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه. لا أريد التكرار، المسائل اللي احتجي مبانيها تقدمت وبعضها واضح على القواعد. بالنسبة لهذه المسألة، هذه المسألة من الواضح أنها مبنية على ما أفتى به الماتن من اختصاص الولي بالولد الأكبر، وهو قول المشهور. أما لو قلنا بالأولوية بحسب طبقات الإرث وبالأكبر من كل طبقة من الذكور، نتيجة الجمع بين الروايات وقد تقدمت قريبا تقدمت، وهو ما ذهبنا إليه ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي، فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا انعدم الأولاد الذكور أو لم يكن للميت أولاد، فالأولى بميراثه والأكبر من الذكور منهم هو الذي سوف يكون مكلفا بذلك، ولولا مراعاة الشهرة بل ادعاء البعض للإجماعات فإن الصناعة صريحة بل واضحة في ذلك وقد تقدمت قريبا فلا داعي للإطالة. وبهذا يظهر وجه احتياط الماتن على مختاره بأن يكون القضاء للأكبر من الذكور. تذكر الرواية التي قالت إذا كان هناك وليان، هذا لا يمكن فرضه إلا ضمن طبقة واحدة، فقال الأكبر منهما، وإن كان فيها إشكال من جهة أخرى لكن من هذه الجهة لم يكن فيها إشكال كما تقدم. المسألة 21: لو تعدد الولي اشتركا وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي. لا إشكال ولا ريب في أن الأدلة دالة على صحة النيابة عن الميت. وعمدة ما يدل على ذلك على إطلاقه تقدم في كتاب الصلاة وذكر هناك. وهي على إطلاقها دالة في أنه يمكن تفريغ ذمة الميت مما عليه بإتيان الآتي المنزل نفسه منزلة الميت النائب عنه وعلى هذا الأساس لا نحتاج لتصحيح نيابة شخص بعينه إلى دليل خاص في هذا المجال. فإذا اتضح ذلك وقبلناه الآن أصلا موضوعيا ليس محل بحث طبعا لأنه يحتاج لاستعراض تلك الأدلة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن كل من ناب عن الميت يفرغ ذمته، ومقتضى الجمع حينئذ بين هذه الأدلة وبين ما دل على وجوب القضاء على الولي أيا كان الولي، خصوص الولد الأكبر، طبقة كاملة من الإرث من الذكور، أيا كان مو مهم. مقتضى الجمع هو أن يكون القضاء واجبا على الولي ما دام الموضوع باقيا، إذ موضوع وجوب القضاء على الولي هو ما فاته ميته، ومن الواضح بمناسبات الحكم والموضوع أن هذا الوجوب يحيث بموضوعه، أي ما دام في ذمة ميته شيء وأنه لا يكفي الموت مع اشتغال ذمته به، بل يحتاج الأمر إلى بقائه فلو ارتفعا فلم يبقى مجال لفاعلية الخطاب الموجه إلى الولي. وهذا ما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع بوضوح، إذ الموضوع بالنسبة للحكم مأخوذ بنحو الحيثية التقييدية. وعلى هذا الأساس فإذا أفرغت ذمة الميت بأي طريقة، تبرع متبرع، صديقه المخلص استأجر شخصا يصوم عنه أو يصلي عنه، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في انتفاء موضوع الخطاب للولي في مرحلة البقاء، وإن خوطب به بمجرد موته من يتولى أمره. طبعا النتيجة هيك هتصير. لا كلام فيما لو لم يؤت بالموضوح. يؤتها، انتبهوا، مش مجرد الاستئجار ولا مجرد الوصية ولا شيء. فيما لو لم تفرغ ذمة الميت واتحد الولي، إنما الكلام فيما إذا تعدد الولي، كما لو وجد وليان في عمر بعضهما كالمتولدين من زوجتين ولدا في آن واحد كلاهما ولد أكبر، ويظهر من السيد الخوئي أيضا عدم الاعتداد بخروج أحدهما قبل الآخر في التوأمين، إذ مثل لذلك في المقام ولم نعرف وجهه إلا إذا أخذ الأكبرية بحسب مناسبات الحكم الموضوع، الأكبرية المعتد بها يعني مو دقيقة، والله خرج ولد قبل الآخر بدقيقتين بخمس دقائق بربع ساعة. قد يقال، وإن كان عادة يمثل وينصص في كتب الفقه على أن من خرج أولا هو الأكبر. لا نريد أن نناقش من هذه الجهة. وكذلك الأمر بالنسبة لغير الولد الأكبر من بقية الطبقات إذا لم نحد الولي بالولد الأكبر، وهو الرأي المقابل للمشهور. هناك أيضا نفس الكلام، إذا أخذنا الأكبر وعملنا بالرواية الصحيحة التي كانت تقول وليان قال أكبرهما يقضي، فمقتضى الجمع بينها وبين أولى الناس به وظهورها في الفعلية، أو أولى الناس بميراثه في صحيحة أخرى وظهورها في الفعلية، فحينئذ نأخذ بالأكبر، والكلام هو الكلام. وإذا ما بنينا على الأكبر ردينا ذيك الرواية كما ربما يظهر من السيد الخوئي، طبعا السيد الخوئي يحدها بالولد الأكبر، لكن إذا ردينا تلك الرواية ولم نحب الولد الأكبر فكل الذكور بصير من الطبقات اللاحقة. وهذا واضح لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه إذا تعدد الولي كل ومبنى، فهل يشتركان في التكليف أم يكون التكليف من قبيل الواجبات الكفائية؟ شو الفرق؟ الفرق واضح في أنه إذا كانا وليين قسم الواجب عليهما بالسوية، هذا معنى الاشتراك، وأنه إذا أتى أحدهما بحصته المتوجب عليه سقط عن الآخر، سقط عنه ما يجب عليه، لأنه لا يجب عليه أكثر من 50% مما فات أباه. نعم، إذا تبرع هو أو غيره يسقط عن الثاني بمقتضى ما ذكرناه في بداية الأمر، بينما بناء على الواجب الكفائي إذا أتى أحدهما بالنصف والآخر امتنع عن الإتيان بأي شيء يبقى مكلفان بالنصف الثاني هو والممتنع معا، إذ ما لم ينعدم الموضوع. لا تنتهي فاعلية الحكم، والمفروض في الواجبات الكفائية أن المطلوب هو تحقق الموضوع في الخارج المتعلق، يعني من دون ملاحظة اتيان شخص بالخصوص به. فيكون الحكم موجها إلى الجهة. ويتحدد بمصداقها الموجود. يظهر من المحققين الذين طرحوا هذا البحث، هذا مش بحث مطروح قديما، أنهم ينقسمون إلى قسمين، وهذا هو المستنتج أساسا من متن العروة والحواشي والشروح عليها، حيث يظهر من صاحب العروة وجماعة لم يعلقوا على كلامه أن الواجب حينئذ يكون مشتركا، بين الوليين يختص كل واحد منهما بإيجاب حصته عليه. ويظهر من جماعة من المحققين، بل صريح كلامهم، أن المقام من قبيل الواجب الكفائي، أقول لا يوجد دليل قطعي يعين أحد الأمرين، بل العمدة في ذلك ما نستظهره من الروايات والأدلة. فنقول لا إشكال ولا ريب في أن المطلوب في المقام هو تفريغ ذمة الميت من أي جهة أتت أو اتفقت، هذا أصل المطلوب. ولذلك إذا تبرع المتبرع انتفع موضوع الوجوب علينا على الولي. لكن إجابة تحصيل ذلك وجه إلى جهة خاصة قد يتحد مصداقها وقد يتعدد، وإن كان في الغالب يكون واحدا في الغالب، خصوصا على الفتوى المشهور اختصاصه بالولد والأكبر، بل حتى على غير المشهور إذا بنينا على الأكبر حينئذ يتحد في الغالب. لكن لا إشكال ولا ريب في أن فرضية عدم اتحاده موجودة أيضا ولو نادرا. فيجري البحث حينئذ عن الامتياز الدقيق هنا بين الاشتراك والواجب الكفائي. أقول الميزة الدقيقة الفارقة هي بقاء اشتغال ذمة الولد الأكبر ما لم تفرغ ذمة والده بالكامل، والسؤال هل يصدق حينئذ على الولد الأكبر الذي معه ولد أكبر آخر موازي أنه لا يزال مخاطبا بحسب ظواهر الأدلة أم لا يصدق؟ أقول الإنصاف أنه يصدق، إذ الروايات الدالة على الولد الأكبر بناء على حمل الأولوية على من أخذ من الميراث أكثر، وبحسب التشريع مش بحسب الفعل، أو على ما بنينا عليه من جعله في الأكبر بالخصوص نتيجة تلك الرواية أكبر الوليين. فإن عنوان الأكبر يصبح مكلفا بتفريغ ذمة أبيه، فإذا كان عنوان الأكبر مصداقه أكثر من شخص فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ المطلوب إفراغ ذمة الأب، والمكلف به عنوان الولد الأكبر وله أكثر من مصداق، فمن الطبيعي أن يصبح واجبا كفائيا، إذ لا دليل على التشطير والتقسيم، ولم يتعرض في شيء من الأدلة لذلك. ومن هنا هما يشتركان في اشتغال الذمة بلا إشكال ككل واجب كفاية في التوصلات والتعبدية، وإتيان أحدهما أو أحدهم بالمتعلق كاملا يفرغه من ذمة الآخر، والمكلف به هو العنوان الولي الأكبر، أو قولوا ولي الميت الذي هو الأكبر، وهذه هي مشخصات الواجب الكفائي. شو باقي؟ لم يبقى شيء. والكلام ليس في الماليات، هو له أن يستأجر، الكلام في الاتيان بالعمل بنفسه بالدرجة الأولى. فالظاهر أنه من قبيل الواجب الكفائي لا من قبيل الاشتراك حينئذ، لأن الاشتراك يتضمن امتيازا زائدا وقيدا زائدا، وهو أن يسقط من ذمة الأكبر وإن لم يأتي به الأكبر الآخر. وين تظهر الثمرة؟ بشكل صارخ وواضح، إذا مات الولي وله ولدان متعاصران في الولادة ثم مات أحدهما بعده بقليل، بناء على الاشتراك يجب علينا على أولياء الميت الثاني أن يفرغ ذمته بالاستئجار. بناء على الواجب الكفائي يجب على الباقي، لأنه هو الوحيد الباقي، فيتحول الواجب الكفائي بحكم الواجب العيني. وهذا هو الظاهر من الأدلة والله العالم. يعني المسألة 22، يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة. يعني هذه كلمة وأن يأتي به مباشرة ما أدري ليش، ما أدري شو له محل، هذا البديهي هو المكلف. يجوز يعني ليسقط ما في ذمته بإتيان الغير به، وذكرها متأخرة يزيد في الإشكالية. يعني يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به بالصوم عنه مباشرة، وإذا استأجر ولم يأتي به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي. بعد ما عندي كلام جديد بهذه يا أخوان، الكلام اللي قدمناه وطولنا فيه بالمسألة السابقة يوضح. أول شيء ظواهر الأدلة إفراغ ذمة الميت مما عليه من الصلاة والصوم، ما لم تفرغ الذمة موضوع التكليف باق، وهذا ما أخذ في موضوع تكليف الولي أن يأتي بما استقر في ذمة أبيه مثلا أو أمه بناء على التعميم. فما لم يفرغ ما في ذمة أبيه أو أمه التكليف موجود ما دام قادرا على متعلقه بطبيعة الحال. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في بقائه في الذمة، في ذمته هو الولي، ما لم تفرغ الذمة فلا يسقط لا باستيجار ولا بغير استيجار. حتى لو واحد تعهد لك قال لك أنا بصلي، أبوك كان صديق وهذا أقل شيء واجب تجاهه، ما لم أحرز أنه جاء به ولو بمحرز شرعي يعني، يكفي إخباره مثلا بناء على الاكتفاء بقوله بأنه أفرغ ذمة الميت. فالواجب ثابت في ذمته لأن موضوعه متحقق وقد ثبت بالموت فيبقى مستمر. أما قصة الاستيجار فهذه أيضا لا تحتاج إلى دليل خاص يا إخوان، ما دام ثبت أن كل من له الأهلية لإفراغ ذمة الميت له التصدي لذلك فتصح النيابة، وما دام تصح النيابة من غير الولي وهو عمل محترم فيصح الاستجار عليه بمقتضى عمومات أدلة الإجارة. طول سيرة ما بدها وأبقى طبق الضوابط والقواعد. أما قصة تأتي نية القربة من الأجير وهذا مش محل بحثه هنا. المسألة 23، إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه، شك في أنه فاتته صلاة أو فاته صوم، لم يجب عليه شيء، واضح. ليش؟ لأنه شك في الموضوع. إذا شك في الموضوع شك في فعلية الحكم الإنشائي الموجود في الأدلة في حقه، أي شك في كونه مصداقا لذلك الحكم بكل بساطة. بس ما في داعي، ما في داعي أساسا، ما في داعي. رح يجي شوية الكلام بس مش إسا رح نتعرض له. إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شيء، وبعبارة أوضح هذا شك في تكليفه تجري البراءة عنه بكل بساطة. قبح العقاب بلا بيان تجري، وإن كان لا نقول بها براءة الشرعية تجري بلا إشكال. طيب هذه البراءة ألا يمكن أن يقال في مقابلها بشيء، وهو أنه إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت قد يكون شكه من جهة شكه في أن الميت قد جاء بالصوم أو الصلاة التي كلف بها في ذلك اليوم. أقول بالنسبة للصلاة خلوها جانب، فقه الصلاة نبحث عنها. بالنسبة للصوم نحن نشك في عنوان الفوت، سبب الشك في عنوان الفوت هو الشك في أنه أتى بالعمل، فلماذا لا نستصحب تكليفه بالعمل، نستصحب نظم العلم بتكليفه والشك في إتيانه. أقول تريدون استصحاب يوم عاشه وانقضى عنه أم استصحاب يوم مات فيه؟ اليوم الذي مات فيه يظهر أنه غير مكلف به من موته فيه بلا إشكال ولا ريب، باعتباره يشترط بقاء شرائط الوجوب والصحة من أول الزمان فجر إلى الغروب. اليوم الذي لم يعش فيه، اليوم الذي عاشه ونشك في أنه فاته، أقول إذا كان من الناس الذين يطبقون أعمالهم على الموازين الشرعية ف
فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا لم يكن الشك من جهة فوته في سفر أو مرض فتطبيقه التزامه الديني أمارة يبنى عليها. أصالة الصحة بالمعنى الأعم، مش أصالة الصحة في فعل جاء به، أصالة الصحة بمعنى أصالة تطبيق أعمالي على الموازين الشرعية، هي من فروع أصالة الصحة. ها بعد، على أنه إذا شككنا في أنه فاته لا من جهة عصيان بل من جهة مرض، من جهة سفر، يكون هذا محكوما لأصالة عدم المرض وأصالة عدم السفر. جيد، على أنه في جميع الحالات نجري قاعدة الحيلولة في الصوم، طبعا هو محل بحث على المبنى، وعلى هذا الأساس لا مجال في مثل هذه الحالة لا لإجراء أصل يقتضي الإلزام ولا شيء. ولو علم إجمالا بفوات أيام وتردد بين الأقل والأكثر، لم يعلم تفصيلا كم يوم عليه، علم إجمالا كم يوم عليه، مردد بين الثلاثة والخمسة، واضح جدا أنه لا يجب عليه قضاء إلا ما ثبت وهو الأقل، وتجري أصالة البراءة عن الأكثر. هذا أصل، أصل أنه اشتغل الذمت الميت، مش اشتغل الذمت ومسك بالتفريغ، هذاك حيجي. ولو علم إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل. المسألة 24 حتى نوقف على المسألة الدسمة 25، إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم الحمد لله أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا وإلا وجب عليه. أما اشتراط أداء الأجير فوجهه واضح باعتبار أنه إنما يسقط عن الولي إذا أفرغت الذمة، وإذا لم تفرغ الذمة فيبقى الولي مكلف، هذا ما في كلام. إنما الكلام في جهة أخرى قد تؤثر على الجهة الأولى، وهي أنه هل يكلف الولي بمجرد إيصاء وليه في حياته بالقضاء عن بالاستئجار يعني، وترك مالا، عم نفترض مش أوصى بالاستئجار هيك ومش تارك مال، خصص مالا وتركه فاشتغلت ذمة الوصي حينئذ الذي وافق على الوصية لنفترض، وإن كان حتى لو وافق على الوصية فيه يتراجع، هل الإيصاء بالإيجار يسقط الموضوع عن ذمة الولي أو لا يسقط الموضوع عن ذمة الولي مع وجود المال؟ طبعا يا إخوان، وضمن الشرائط الشرعية موصي من الثلث مالته حابكها من جميع الجهات، ما بدنا نقول في خلل من جهة أخرى، مجرد الإيصاء بالاستئجار عنه مع ترك المال أو قبول يا أخي الوصي أن يدفع من ماله ما مشكلة، هل يسقط عن ذمة ولي الميت؟ هل في أدلة وجوب القضاء على الولي ما يشير إلى ذلك؟ هل في أدلة الوصية ما يشير إلى ذلك؟ أقول لا إشكال ولا ريب، والله العالم يعني، في أن شيئا من الأدلة لا يدل على شيء من ذلك، لا من هالطرف ولا من ذاك الطرف. فإذا استظهرنا من الأدلة أن الغاية، وهذه غاية واضحة أصلا بحسب مناسبات الحكم للموضوع بديهية يعني، هو تفريغ ذمة الميت، ف فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يسقط بمعنى الدفع مش بمعنى الرفع.
ها؟
التكليف للولي أي أنت في باتفاق موضوعه بمجرد الإيصاء ولو مع ترك مال يفي بالإجارة من الثلث لا يحتاج لاستئذان أحد. والسر في ذلك أن كل حكم مقيد بموضوعه، وموضوع الحكم من كان على وليه قبضه، ومقتضى إطلاقه في طرف الموضوع سواء أوصى به أو لم يوصي به. نعم إذا استأجر الوصي من يأتي به وباتت ذمته مشتغلة به وأتى به خارجا فلا إشكال ولا ريب في أنه ينتفى الموضوع حينئذ، لكن ما لم يأتي به خارجا لم ينتفى الموضوع. يعني افترضوا هو استأجر وبنى على أصالة الصحة في فعل الأجير والمسلم، ولكن أنا الولي مطلع أنه هذا الأجير بياخذ أموال وما بيصلش ما بيصل عن الميت، هذا بتصير الوصي ما عليه شيء صارت في ذمة الأجير، لكن الولي هل عليه شيء أم ليس عليه شيء؟ لا إشكال ولا ريب أن الموضوع باقي، ما دام الموضوع باقي أن يجب عليه تفريغ الذمة. فليكن خير إن شاء الله.
كل واحدة بعنوان، عنوان الإيجار وعنوان
الولي. إيه شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ بلا إشكال. ما في مشكلة في تعدد الذمم. ما مشكلة. وعلى هذا الأساس فلا دليل على السقوط بالوصية. وإن تأمل بعض المحققين أو توقف في إطلاق الدليل لمثل هذه الحالة وأفتى بعضهم، بعضهم احتاط وبعضهم أفتى بالسقوط بمجرد الإيصاء، لكن لم نعرف وجهه ولم نستطع، عرفناه لم نستطع أن نجزم به بلا إشكال ولا ريب، لأن موضوعات الأدلة من فات وليه شيء ما مقيد ولا واحد منها ما لم يوصي به، على أننا عرفنا أن الغاية والهدف هو تفريغ الذمة، فما لم تفرغ الذمة الموضوع متحقق فالحكم متحقق. هذا تمام الكلام في المسألة 24. المسألة 25 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Thank you.